بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيد المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن تفسير السورة المباركة سورة المنافقون، وذكرنا بأن هذه السورة تشتمل على مقاطع ثلاثة. تناول المقطع الأول منها الأبعاد المختلفة لشخصية الإنسان المنافق، وأما المقطع الثاني من السورة فيتناول مجموعة من المواقف الأساسية لخط النفاق تجاه الدولة الإسلامية تجاه الجماعة الإسلامية المسلمة. وتحدثنا عن الموقف الأول من هذه المواقف التي تناولها عن المقطع الثاني، وهو موقف التمرد وعدم الطاعة. ونحن الآن بصدد الحديث عن الموقف الثاني من المواقف النفاقية تجاه الدولة الإسلامية والجماعة الإسلامية. وهذا الموقف الثاني هو ما أشار إليه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقد تحدثنا عن هذا الموقف أولا من ناحية مجموعة المفردات التي طرحت في هذه الآية الكريمة، وثانيا الحديث بشكل إجمالي عن المعنى الذي تضمنته هذه الآية. وبعد ذلك تناولنا الموقف بمضمونه العام، وقلنا أن هذا الموقف مضمونه العام يمثل موقفا سياسيا للمنافقين تجاه الجماعة الإسلامية، لأن المنافقين استخدموا القضية الاقتصادية كأسلوب من أساليب القبض على الجماعة الإسلامية. ومن خلال القرآن الكريم يبدو أنهم كانوا يتبعون وسائل وأساليب متعددة للتعبير عن هذا القبض. الأسلوب الأول هو المنع بشكل مباشر عن الإنفاق، والأسلوب الثاني هو طلب من الآخرين أن لا ينفقوا كما ورد في هذه الآية وفي آيات أخرى. والأسلوب الثالث هو محاولة استغلال الحالة الاقتصادية للحصول على مواقع في الجماعة والتحرك خلال هذه المواقع لضرب الجماعة المسلمين. وذلك كما هو الحال في موارد الإنفاق رياء، حيث أن هؤلاء المرائين المنافقين كانوا ينفقون من أجل أن يتظاهروا بحسن السيرة والسلوك، وبالتالي يأخذوا موقعا بين الجماعة المسلمين، ومن خلال هذا الموقع يقوموا بتوجيه الضربات لهذه الجماعة. القرآن الكريم تحدث في مختلف الآيات عن هذه الوسائل. والأسلوب الرابع الذي اتبعه المنافقون لاستغلال الحالة الاقتصادية هو أنهم كانوا يسخرون في كثير من الأحيان بأولئك الذين يتطوعون في الإنفاق وفي الصدقات على المحتاجين والضعفاء من المؤمنين. كانوا يعرضونهم للسخرية كأداة للضغط بالامتناع عن هذا الإنفاق. من جملة القصص التي والروايات التي وردت في تفسير قوله تعالى: الذين يرمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. بعد هذه الآية الكريمة جاءت قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هنا نجد في تفسير هذه الكلمة ورد أن عبد الرحمن بن عوف جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله بسرة من الدراهم تملأ الكف. وأيضا جاء شخص آخر اسمه علي بن زيد الحارثي، جاءه بصاع من تمر، وقال علي بن زيد الحارثي لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، عملت في النخل بصاعين. قام هذا الرجل لعمل بساتين النخيل في المدينة، وكانت أجرته هذا العمل أن أعطي صاعان أو صاعين من التمر. جاء هذا الإنسان المؤمن الصالح فتبرع بصاع من التمر واحتفظ لعياله الصاع الآخر. كان المسلمون يتعاملون بهذا الشكل مع الجماعة الإسلامية حتى يمكنوا أن يحفظوا الأوضاع الاقتصادية لهذه الجماعة ويسدوا النقص الذي يطرأ على الضعفاء من أبناء المسلمين. قال له: يا رسول الله، عملت في النخل بصاعين، فصاعا تركته لأهلي وصاعا أقرضته ربي، باعتبار من الصدقات كما جاء التعبير عنها في القرآن الكريم بالقرض. هذا قرض لله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له. وجاء أيضا زيد بن أسلم شخص ثالث بصدقة، فقال متعب بن قشير وعبد الله بن نفتل وهما من رؤوس المنافقين، قالوا إن عبد الرحمن رجل يحب الرياء ويبتغي الذكر عندما جاء بسرة من الدراهم تملع الكف، وإن الله غني عن الصاع الذي جاء به علي بن زيد الحارثي. فعابوا المكثر الذي هو عبد الرحمن بن عوف بالرياء، عابوا وعابوا المقل وهو علي بن زيد بالإقلال. هكذا كانوا يسخرون من المسلمين من أجل أن ينفذوا مخططهم في القضية الاقتصادية. هذه الأبعاد المختلفة التي كان يتحرك عليها والأساليب المختلفة التي كان يتحرك عليها المنافقون كان كلها تنطلق من موقف سياسي من المنافقين تجاه الجماعة المسلمة. هذا الموقف السياسي هو فرض الحصار على الجماعة من الناحية الاقتصادية، باعتبار أن هذا الأسلوب يمثل أسلوبا رئيسيا للأعداء تجاه الجماعة الإسلامية. ولا زال هذا الأسلوب طبعا يتبعه أعداء الإسلام عندما يريدوا أن يضربوا وينفذوا مخططاتهم العدوانية تجاه المسلمين، لا زالوا يتبعون هذا الأسلوب، أسلوب الحصار الاقتصادي وإيجاد المشكلات الاقتصادية للمجتمع من أجل تنفيذ مخططاتهم الجهنمية. المنافقون كانوا أيضا يتبعون هذا الأسلوب. والبعد الثاني الذي يمكن أن نستفيده من هذه الآية الكريمة هو البعد الأخلاقي الذي يشير إليه أيضا القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة، وتشير إليه آيات أخرى من القرآن الكريم في قضية الإنفاق. كما يبدو أن الإنفاق وإن كان يعتبر عملا من أهم الأعمال الصالحة، بحيث قرن الإنفاق والصلاة ويعتبر الخط الثاني في خطوط العمل الصالح في المجتمع الإسلامي. الخط الأول هو العبادة والعلاقة بالله سبحانه وتعالى الذي يعبر عنه بالصلاة، والخط الثاني هو الإنفاق. ولذلك نجد أن القرآن الكريم يؤكد في آيات كثيرة أن الإنسان لا يمكن أن يحقق أهدافه وأغراضه إلا من خلال الإنفاق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كما يؤكد أيضا القرآن الكريم في آيات كثيرة أن الإيمان لا يكتمل ولا يتصف الإنسان المؤمن بالإيمان الكامل إلا من خلال الإنفاق. ولذلك أيضا ورد في القرآن الكريم التأكيد على دور الإنفاق في حياة المسلمين وأيضا في تكامل الإنسان المسلم. الإنسان المسلم لا يمكن أن يشكو ويطهر إلا من خلال الإنفاق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قضية التطهير والتزكية إنما تكون أيضا من خلال الإنفاق. كما أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الإنفاق أضعافا مضاعفة ويعطي الأجر، وضرب ذلك الأمثلة الكثيرة كما ورد ذلك في سورة البقرة في أواخر سورة البقرة عندما تحدث القرآن الكريم عن الإنفاق وآثار الإنفاق في حياة الإنسان. هذا الإنفاق إنما يحقق هذه الأهداف العظيمة والكبيرة ويكون له أثر حقيقي في تكامل الإنسان من ناحية وتكامل المجتمع من ناحية أخرى، إنما يكون له ذلك إذا توفرت فيه الخصائص الأخلاقية الأساسية، وبدون هذه الخصائص يتحول هذا الإنفاق إلى الحالة النفاقية، أن يصبح هذا الإنفاق إنفاقا نفاقيا من قبيل ما كان يمارسه المنافقون أحيانا من الإنفاق. الخصوصية الأولى من هذه الخصائص هو أن يكون هذا الإنفاق إنفاقا تطوعيا، يعني يكون هذا الإنسان بإرادته بطوعه بنيله يقوم بعمل الإنفاق. أما إذا كان هذا الإنفاق إنفاقا عن طريق الإكراه، عن طريق الاضطراب، الشعور بالمحاصرة الاجتماعية له وبالضغط الاجتماعي له، فمن خلال ذلك ينفق بهذا الإنفاق، لا يكون إنفاقا حقيقيا وصالحا ولا يمثل الحالة الإيمانية، وإنما يمثل الحالة النفاقية، كما نشاهد ذلك في مجموعة من الآيات الكريمة، منها ما ورد في قوله تعالى في مقام التعبير عن دور التطوع ودور الاختيار في مضمون الأخلاق الإنفاق، ما ورد في قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. بعد ذلك القرآن الكريم يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هنا إنما جعل هذه النفقات لا تقبل ولا تكون مورد الرضا والقبول من الله سبحانه وتعالى عند اعتبار أن هذه النفقات كانت عن إكراهين، هذا ينفق وهو في حالة الإكراه. وأيضا ما ورد في قوله تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، يعني بعض الأعراب. طبعا لا بد أن نعرف أن الأعراب ليس هو العرب، العرب العربي هو الذي ينتسب إلى العرب إلى هؤلاء القوم، والأعرابي ليس هو الذي ينتسب إلى العرب إلى الأمة من الناس، وإنما الأعرابي هو ذلك الإنسان الذي يعيش في البادية ولا يكون عارفا بمعالم دينه أو مفقها بالدين، هذا يعبر عنه بالأعرابي في القرآن الكريم. من هؤلاء الأعراب جعل السماوات والأرض هنا في هذه المقطع من هذه الآية يشير القرآن الكريم إلى قضية عقائدية. هذه القضية العقائدية هو أن الإنسان فضله الله سبحانه وتعالى على البخل، ويمثل البخل حالة غريزية في شخصية الإنسان، وكلما تمكن هذا الإنسان من أن يسيطر and